بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معشر الحضور، ففي مستهل هذه الدورة لشرح هذه الرسالة المباركة الموسومة بعنوان وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، نرحب بجميع الحاضرين من طلبة العلم وحملته، ونوصيهم بالصدق والإخلاص في الطلب والصبر على تحصيله، فإن عز الدنيا والآخرة مرتبط بهذا العلم، فالعلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. ونحن في زمن الحاجة فيه ماسة لتثبيت أركان الإسلام وترسيخ محكمات الدين، وإن من المظاهر البارزة في عصرنا تجرؤ بعض الناس على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتملصهم من الإيمان بحجيتها والعمل بها. من أجل هذا وقع الاختيار على هذه الرسالة اللطيفة من أجل مدارستها ونثر فوائدها. وقبل أن ندلف إلى المقصود وهو شرح هذه الرسالة، يحسن بنا أن نقدم بمقدمات يسيرة حول الموضوع وحول الرسالة وحول صاحب الرسالة. أما المقدمة الأولى فموضوع حجية السنة النبوية وتثبيتها بالأدلة النقلية والعقلية هو موضوع الساعة كما يقال اليوم، وهو واجب الوقت لكثرة ما نراه اليوم من الإنكار الكلي والجزئي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الصحيحة، وذلك بحجج واهية بدعوى أنها تخالف العقل أو أنها تخالف القرآن. فوجب على أهل العلم وطلبته التركيز على محكمات الدين وعلى أصوله ومصادره، على رأس ذلك الحفاظ على مصدرية القرآن والسنة النبوية للتشريع، فإن السنة النبوية تتعرض لهجمة شرسة من قبل أعداء الإسلام من أجل إبطال حجيتها والتهوين من شأنها وتقزيم دورها في حياة المسلمين لتحل محلها أهواء البشر. فالواجب على طلبة العلم هو حراسة الدين، كما قال سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث هم حراس أهل الأرض. إن من أعظم الجهاد في عصرنا جهاد القلم والبيان، وذلك بالمحافظة على السنة النبوية وتبليغها للأجيال، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. هذا حتى تستشعروا معشر الطلبة عظمة ما تطلبونه وما تبذلون أوقاتكم من أجله. أما المقدمة الثانية فمع هذه الرسالة، وهي وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، للشيخ العلامة المفتي عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، هي من الرسائل المعاصرة المفيدة في تقرير أصل وجوب العمل بالسنة النبوية واعتقاد حجيتها ولزومها. ولا زال أهل العلم يؤلفون ويحاضرون في هذا المضمار منذ أن مهل الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة لتثبيت حجية السنة بالأدلة والرد على الطائفة التي ترد الأخبار كلها. فقد ظهر في عصر الإمام الشافعي من يرد السنة ولا يعتبرها حجة ملزمة، فرد عليهم الشافعي وقام بذلك حق القيام. ثم لا زال أهل العلم يؤلفون ويحاضرون في هذا المضمار، فأعظم كتاب بعد كتاب الإمام الشافعي في هذا الباب، باب حجية السنة، كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، ألفه على إثر نزعة ظهرت في عصره تنكر السنة النبوية وهم بعض الروافض. وهذا الكتاب هو ركن الزاوية في هذا المضمار. ثم بعده الكتاب العظيم وهو حجية السنة للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق، وهو رسالة للدكتوراه في جامعة الأزهر، وهي من أفضل ما ألف في هذا الباب وفي هذا المضمار. في هذا السياق أيها الأكارم، تأتي رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز الموسومة بوجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها، وهي رسالة سهلة ميسورة مناسبة لهذه الدورة. أصلها محاضرة قيمة ألقاها الشيخ ابن باز، ثم نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد الخامس سنة 1400 من الهجرة، أي قبل نحو 43 سنة. ثم نشرت هذه الرسالة في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ رحمه الله، وطبعت في رسالة صغيرة عدة مرات، وقد عم النفع بها، لذلك وقع الاختيار عليها لمدارستها ولمكانة مؤلفها رحمة الله عليه. أما المقدمة الثالثة ففي التعريف بالشيخ ابن باز، فهو الإمام العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، يكنى أبا عبد الله، ويعرف بمفتي المملكة العربية السعودية، ينحدر من أسرة عريقة في العلم وهي آل الباز. ولد رحمه الله سنة 33 من الهجرة، وتوفي رحمة الله عليه سنة 2400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والشيخ معروف لدى القاص والدان بالعلم والفضل والسبق لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عن مصادر الدين، وقد سارت بأخباره الركبان، وشهد بفضله الصديق والمخالف، وكتبت في ترجمته كتب يرجع إليها، على رأسها كتاب عظيم اسمه جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز من رواية مدير مكتبه محمد بن موسى الموسى. وأنا أنصح طلبة العلم بقراءة سيرة هذا الرجل العظيم خاصة في هذا الكتاب ليستفيدوا علما وأدبا. وقد كانت للشيخ ابن باز رحمة الله عليه عناية كبيرة بالسنة النبوية، يخدم مصادرها وينتصر لها، وقد ذكر القريبون منه أنه كان شديد العناية بالحديث سندا ومتنا، حتى إنه لا يكاد يستظهر فتح الباري لابن حجر، وله عليه حواش وتعليقات. كذلك مما أثر عنه رحمة الله عليه أنه كان يحفظ أسماء الرجال ويحفظ مراتبهم في الجرح والتعديل على طريقة العلماء المتقدمين، حتى إنه قيل أنه يحفظ كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عن ظهر قلب. وفي ميدان الدفاع عن السنة النبوية كتب الشيخ ابن باز كتابات قوية ينتصر فيها لحجية السنة النبوية ومكانتها. نذكر من ذلك مقام بعنوان كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة، مقال آخر بعنوان خطر إنكار السنة قولا وفعلا، وذلك في الرد على رشاد خليفة الذي أنكر السنة النبوية في نهاية القرن الماضي، مقال آخر بعنوان وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، ومقال رابع بعنوان السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. فرحم الله الشيخ وجزاه عما قدم خير الجزاء. بعدها ندخل مباشرة في هذا المتن وهذه الرسالة، نعلق عليها بما يفتح الله، ونرجو من طلبتنا أن يركزوا وأن يحاولوا أن يتسلحوا بسلاح العلم، لأن المعركة القادمة ستكون في الدفاع عن هذه السنة، وكل واحد منا سيكون على ثغر من هذه أو على ثغر من هذه الثغور. فإياك يا طالب العلم أن يؤتى الإسلام من قبلك، وأن تؤتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبلك، فكل واحد منا يدافع عن هذه السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. قول الشيخ هنا الحمد لله رب العالمين، بدأ الشيخ بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والبداية بهما سنة في الكلمات والمحاضرات والمواعظ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه وكلماته بالحمد والثناء استجلابا للبركة ودفعا للخطأ والزلل. وفي مقدمة الشيخ ما يعرف في علم البلاغة ببراعة الاستهلال، حيث وظف عبارات في الحمد والثناء لها علاقة بموضوع الكتاب، كقوله حملوا كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى آخره. كذلك فلتكن الافتتاحيات، وعلماء البلاغة يقولون أحسن الابتداءات ما ناسب المقصود. فعليك يا عبد الله إذا حمدت وأثنيت على الله أن تحمد وأن تثني بما يتعلق بموضوع كلامك. قوله رحمة الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا أو حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم إلى من بعدهم بغاية الأمانة والإتقان، أشار المصنف إلى أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله تعالى لها، حيث سخر لها الجهابذة من العلماء من جيل الصحابة فمن بعدهم، حيث حفظوا ألفاظها ومعانيها. ومصداق ذلك من كتاب الله قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا سئلت يا طالب العلم هل السنة محفوظة كما حفظت القرآن؟ فقل نعم، فالسنة حفظت كما حفظ القرآن الكريم. أما القرآن فقد حفظ لفظه وتكفل الله بحفظه وكذلك حفظ معانيه. أما السنة النبوية فقد حفظها الله سبحانه بتسخير علماء الحديث في ضبطها وتنقيتها، وقد استدل بهذه الآية الأئمة الأعلام على حفظ السنة النبوية. ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الموضوعات فقال قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، يقصد الموضوع، فقال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتستطيع يا طالب العلم أن تستدل بهذه الآية على حفظ السنة النبوية، فإن الذكر هنا يشمل الوحي كله بقسميه، الوحي المتلو وهو القرآن الكريم، والوحي الغير المتلو وهو السنة النبوية، فالله تعالى حفظهما. وهذا هو دليلك يا طالب العلم في استدلالك على حفظ الله بالسنة النبوية. من ناحية العملية والعقلية كذلك يمكنك أن تدافع عن حفظ سنة نبيك بهذا الاستدلال. معلوم أن القرآن قد حفظه الله رب العالمين، وحفظ القرآن إنما يكون بحفظ لفظه ومعانيه. أما اللفظ فالعلماء متفقون على أن القرآن محفوظ بالتواتر، أما المعاني فقد حفظت بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر أن السنة محفوظة فقد أنكر أن معاني كتاب الله محفوظة، وادعى أن هذه المعاني والدلالات ضاعت ولم تحفظ، وهذا من أعظم الفراء. فحفظ السنة يلزم منه حفظ القرآن، وعدم حفظ السنة يلزم منه تضيع القرآن الكريم. فبهذه اللزومية نستطيع أن نستدل على المخالفين بأن السنة محفوظة، إذ لو قلنا بغير ذلك لجعلنا القرآن كذلك غير محفوظ، والقرآن قد صانه رب العالمين. ثم قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أما بعد، فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة، واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حج إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قوله أما بعد فقد أجمع العلماء، معنى كلمة أما بعد عند علماء اللغة أنه يؤتى بها لفصل الخطاب، والنحاة يقولون أن فعل الشرط فيها محذوف تقديره مهما يكن من شيء بعد، لذلك جواب الشرط ينبغي أن يقترن بالفاء، وقد قال الشيخ هنا فقد أجمع. معنى هذا أنك يا طالب العلم إذا قلت أما بعد فالكلمة التي تأتي بعد كلمة بعد ينبغي أن تقترن بالفاء، لماذا؟ لأنها جواب الشرط. قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فقد أجمع العلماء قديما وحديثا أن الأصول المعتبرة هي القرآن والسنة والإجماع. افتتح المصنف كلامه بذكر أصول التشريع المجمع عليها وهي القرآن والسنة والإجماع لغاية نبيلة، وهي من أجل أن يؤسس قاعدة متينة في الحكم على منكري سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث يتبين أنهم قد خالفوا القرآن والسنة والإجماع واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وكأنه يقول لهم: قد أجمعت الأمة على هذه الأصول، وأنتم بخلافكم في إنكار أصل حجية السنة النبوية إنما تخالفون جمهور المسلمين في هذه الأصول، وهذا يجعلكم في دائرة الضلال، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من خالف إجماع الأمة في الاعتدال بالسنة فقد خالف سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين، واستحق الذم، استحق الذم بنص هذه الآية. فهذه الآية آية ذهبية لك أيها الحارس، يا حارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية تقض مضاجع منكري السنة من القرآنيين والخوارج وغيرهم من الحداثيين في هذا العصر، لأنك تستدل بإجماع الصحابة على حجيتها حتى تبين ضلال القوم. فإما أن يكون الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة على حق، وإما أن يكون هؤلاء المعاصرين الذين ينكرون السنة على الباطل. والعاقل يقول أن الصحابة ومن تبعهم هم أولى الناس بالحق، أما هؤلاء الذين يأتون من وراء البحار ويأتون بآراء يزعمون أنها تجديدية فلا سلف لهم في إنكار السنة جزئيا ولا كليا، والعاقل يتبع سبيل المؤمنين. ذكر الشيخ هنا الأصول المعتبرة وقال هي ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع. والحقيقة أن هذه الأصول ترجع إلى أصلين مهمين، وهما كتاب الله أو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع فهو مبني على الكتاب والسنة. نعم، الإجماع يبنى على أمر أشير إليه إما في الكتاب وإما في السنة، أو استنبطه العلماء من الكتاب والسنة. فالأصول القائمة بحد ذاتها هي أو هما أصلان يدل عليهما قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أمر القرآن بالرد إلى الله، والرد إلى الله سبحانه ورد إلى كتابه، وأمر بالرد إلى رسول الله، والرد إلى رسول الله ورد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فهذه آية أخرى ذهبية تستدل بها يا طالب العلم على حجية السنة النبوية. وعليه فإنه من أنكر السنة سينكر دلالات القرآن على كونها حجة، وينكر إجماع العلماء، ويكون بذلك قد خالف جماهير المسلمين. قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هنا: واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه. نعم، القياس هو عبارة عن أصل من الأصول التي يستعملها العلماء في استنباط الأحكام، لكن لا يقصد الشيخ هنا أنه أصل بحد ذاته قائم. فالقياس إنما هو عملية عقلية لمعرفة حكم الشارع، فيعرف بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. فإذا كان القياس صحيحا على نص من كتاب الله وسنة رسول الله فهو معتبر، وهو يرجع في الحقيقة إلى استثمار نص شرعي وتوسيع مداركه ومعانيه. لذلك أنكر بعض أهل العلم أن يكون القياس أصلا قائما بذاته، ومع ذلك فهم يقيسون. ففرق بين من ينكر القياس أساسا كابن حزم، وفرق بين من يقول أن القياس ليس أصلا من أصول الدين. فالذي يقول ليس أصلا قائما بذاته معهم حق، لأن الأصل القائم بذاته هو القرآن والسنة. أما القياس فهو أصل قائم بغيره، لأن الذي يقيس سيقيس على آية من كتاب الله، وبالتالي فهو يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه مبينا الأصل الأول مستدلا على ذلك بالآيات من القرآن، قال: أما الأصل الأول فهو كتاب الله العزيز، وقد دل كلام ربنا في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى آخر الآيات التي ذكرها الشيخ هنا، مستدلا على أن القرآن الكريم أصل ينبغي الرجوع إليه، وهذا لا يشك أحد فيه، بل لا يشك مسلم في أن القرآن الكريم هو الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه جميع الناس. وللأسف الشديد لم يعظم هذا الأصل إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة أهل الحديث الذين يعظمون نصوص القرآن والسنة. أما غيرهم من الطوائف القديمة وحتى المعاصرة، وإن ادعوا تعظيمهم للقرآن الكريم، الحقيقة أنهم يتسترون فقط وراء القرآن الكريم. فأهل الحديث هم أشد الناس تعظيما للقرآن الكريم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سيأتونكم أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن. فإن أهل السنن يعني أهل الحديث هم أعلم الناس بكتاب الله، فأولى الناس بالقرآن الكريم هم أهل الحديث الذين يحافظون على ألفاظه وعلى متونه. وقديما كان أهل الحديث هم أهل القرآن، كإمام الأعمش سليمان بن مهران، فقد كان رأسا في الحديث ورأسا في القراءات، حتى إن قراءة تنسب له كما هو معروف في كتب القراءات. قول المصنف هنا: أما الأصل الأول فهو كتاب الله، هذا أمر متفق عليه بين جميع الطوائف، وهو أن القرآن الكريم حق. ثم سرد الآيات التي تأمر باتباع القرآن، ونحن نمسك منكري السنة من هذا الأصل. والحقيقة أن الشيخ ابن باز أشار هنا وأحالنا على أمر عظيم، أسس لنا قاعدة نرجع إليها في النقاش مع منكري السنة النبوية كليا أو جزئيا، وهي الرجوع والرد إلى كتاب الله. فمن كان معظما لهذا الكتاب فلا يسعه إلا أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته كما أمر القرآن في غير ما آه. فمن المهارات التي تكتسبها يا طالب العلم في الدفاع عن السنة النبوية أنك تلزم الفرق المخالفة من الأصول التي يؤمنون بها، فما دامت هذه الفرق كلها تؤمن بالقرآن، فأعظم سلاح لك هو أن تستنبط من القرآن ما يهدم باطلهم. فالخوارج والقرآنيون المعاصرون يدعون التمسك بالقرآن، فعليك أن تنتزع من آي القرآن ما يبطل أصلهم وما يبطل مذهبهم في إكار السنة. وهكذا العقلانيون يدعون اتباع العقل، فعليك أن تستنبط من الاستدلالات العقلية الموجودة في القرآن أو خارج القرآن لإبطال رأيهم من أساسه. فبعض طلبة العلم يخطئ منهجيا في الدفاع عن السنة، يخطئ منهجيا في الرد على المستشرقين والحداثيين والقرآنيين وغيرهم، فتجده مثلا يستدل بحديث أو أثر من الآثار يريد أن يثبت بذلك حجية السنة أو يثبت أمرا يتعلق بالسنة، وهذا في الحقيقة استدلال لا يلزم المخالف، لأن المخالف أصلا لا يؤمن بأن هذه السنة محفوظة، فكيف تستدل بآحادها؟ والطريقة المثلى أن ترجع إلى الأصل الذي يؤمن به، فالقرآني يؤمن بالقرآن فتحاججه بالقرآن. وفي المقابل مهارة أخرى يا طالب العلم في ردك على المستشرقين والعقلانيين والحدثيين، هؤلاء قد يستدلون ببعض الأحاديث في يعني التشغيب على أهل السنة والجماعة، فأنت بذكائك ومعلوماتك السابقة ترد عليه وتقول له: هذا خطأ منهجي، فكيف تستدل علي بحديث أنت أصلا لا تؤمن بثبوت هذه الأحاديث؟ مثال ذلك كاستدلال القوم على أن السنة لم تكتب بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. فيأتي بعض الحدثيين والقرآنيين والعقلانيين والمستشرقين يستدل علينا بهذا الحديث على أن السنة لم تكن حجة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتدوينها. فقبل أن ندخل معه ينبغي أن نكون أذكياء، فنقول لهذا الرجل: أنت أصلا لا تؤمن بأحاديث صحيح البخاري ومسلم، فكيف تستدل بها علي لإحقاق قضية تؤمن بها أنت؟ فنبطل استدلاله من أساس بهذه الطريقة، وهي ما يسمى في علم الجدل والمناظرة بقلب الأدلة على الطوائف، قلب الأدلة على الطوائف. إذا إياك يا طالب العلم أن تستدل بأصل مختلف فيه مع من تناظره أو تريد أن تقنعه، فعليك بكتاب الله عز وجل، ففيه الحجة الظاهرة والحجة القوية بإذن الله سبحانه. في قول الشيخ هنا واستدلاله بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشاهد من الآية أن الله تعالى أمر باتباع ما أنزل من الوحي وهو القرآن، الذي أمرنا بالطاعة المطلقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عن اتباع أولياء الشيطان الذين يزينون الباطل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قد يدخل تحت هذه الآية يعني ما أنزل من ربكم، يعني قد تدخل فيها كذلك السنة، فالقرآن الكريم أنزل والسنة كذلك أنزلت، فهذه الآية قد تشمل القرآن والسنة، فالله تعالى أمر باتباع القرآن وأمر باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك ماذا؟ قول حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، نستدل به على وجوب اتباع السنة. وهناك انتزاع آخر، وهو أن الله تعالى أمرنا باتباع ما أنزل إلينا من القرآن، فلما نظرنا في القرآن وجدنا أنه أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا نستطيع أن نستدل بهذه الآية أن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهانا أن نتبع من دونه أولياء، أي أولياء الباطل الذي يزينونه. وهذه حقيقة معشر الطلبة، أن كل من رفض الكتاب والسنة فلا بد وأن يتبع أولياء الشيطان أصحاب الأهواء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالذين ينكرون السنن وينكرون الأحاديث أحاديث الصحيحين يريدون أن منا أن نميل ميلا عظيما وأن نتبع الشهوات فنبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن لم يستجب لله ورسوله فلا بد وأن يستجيب لداعية هواه، دليل ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وفي قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أمر الله تعالى في هذه الآية باتباع الكتاب، وهو سبب الرحمة في الدنيا والآخرة. وهذا الكتاب أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنستطيع أن نستدل بهذه الآية على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تعليق الرحمة باتباع هذا الكتاب المبارك دليل على أن السنة رحمة وأن إنكار السنة عذاب. نعم أيها الأكارم، فما أنكر السنة إلا الخوارج الذين ضلوا وسفكوا دماء المسلمين، فالإقرار بالسنة مقترن بالرحمة والاعتدال وترك طريق الغلو، وأما إنكار السنة فهو طريق الغلاة الذين يغلون في الأحكام كما فعل الخوارج قديما. فمن أراد أن يسلك طريق الوسطية فلا سبيل له إلا أن يؤمن بحجية السنة النبوية. من أراد رحمة الخلق ومن أراد الرحمة في الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يتبع هذا الكتاب المبارك وهذه السنة الشريفة. ثم قال الشيخ ابن باز: وفي قوله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم، فهذه الآية بيّنت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفة البيان، فهو المبين عن ربه، وهو الذي يفسر الكتاب الذي أنزل معهم، هذا الكتاب الذي سمي نورا مبينا. فمن لم يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه فقد رد على القرآن. وتبيين النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: إما أن يبين للناس أصل الدين بتلاوة هذه الآيات التي تقرر أحكاما وتقرر عقائد، وإما أن يبين بكلامه ما أجمل في القرآن الكريم. فجميع أنواع البيان أوكلت إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكون النبي عليه الصلاة والسلام شارحا مبينا إلا وقد أتى بأقوال لا نجدها في كتاب الله سبحانه جل في علاه. ثم قال الشيخ: وفي قوله إلا الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن العظيم لا يأتيه الباطل، نعم، وأعزه الله من عبث العابثين، فلا يدخله تحريف. والذين يقولون أن السنة النبوية ليست بحجة، الحقيقة يحكمون على أن القرآن العظيم قد يدخله التحريف وقد يدخله الباطل. لأننا لو أعرضنا عن تفسير السلف وعن تفسير الصحابة والتابعين ستدخل آراء باطلة في القرآن الكريم، وهذا قد رأيناه عيانا. فلما ألغى مثلا رأس القرآنيين في هذا العصر محمد شحرور، لما ألغى السنة كمفسر لكتاب الله عز وجل، دخل برأيه وفسر القرآن على أهواه، فأباح الزنا برضاء الطرفين، وأباح أمورا محرمة ومعلوم تحريمها، يعني من الدين بالضرورة. إذن السنة ضرورة ولا بديل عنها، ولا يمكننا أن نحفظ القرآن من الباطل إلا بالسنة النبوية. ثم قال الشيخ ابن باز: وفي قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إشارة إلى أن القرآن الكريم نذير لكل من بلغه وهو حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. فكل من قرأ القرآن فقد قامت عليه الحجة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت عشرات الآيات الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الإمام أحمد: قد وردت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية من القرآن الكريم. وعلى ذكر أحمد فإن له كتابا مفقودا اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حشر فيها نحو من 30 آية واضحة بينا في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نختم بهذه الفقرة الوجيزة التي ختم بها الشيخ ابن باز الأصل الأول في وجوب الرجوع إلى كتاب الله. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أو إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية أخرى: تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله وتمسكوا، إلى آخر قوله. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي. قوله هنا: وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله آمرة بالتمسك بالقرآن، هذا من التنويع في الاستدلال، فقد استدل بالقرآن على وجوب العمل بالقرآن، ثم استدل بالسنة على وجوب تعظيم القرآن والعمل به، وذلك أن السنة شقيقة القرآن. نعم، هذا مصطلح شرعي قد قال به الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. السنة شقيقة القرآن، ما معنى هذا؟ يعني أنها مثله في تحريم الحلال، في تحريم الحرام وتحليل الحلال. أما القرآن فكلام رب العالمين، نعم هو لا يقارن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قداسة. أما في جهة التشريع فالسنة شقيقة القرآن، فهما يخرجان من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي، فالقرآن يصدق السنة والسنة تصدق القرآن، ولا تعارض بين دلالات القرآن والسنة بتاتا. أما الأحاديث التي استدل بها الشيخ رحمة الله عليه فهي قوله هنا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع على مرأى ومسمع من كثير من الصحابة الكرام، خطب خطبة عظيمة بين فيها الحقوق، ثم أوصى، فكان مما أوصى به الاعتصام بكتاب الله، ولن يكون العبد معتصما بكتاب الله إلا بطاعة النبي الكريم، إلا بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بسنته وتحكيمها قولا وعملا. كذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام بعترة بيته أي بأهل بيته، أي أنه أوصاهم به حسنا أن يكرمهم الناس وأن لا يطلبوهم. وهذا كذلك إنما ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فتركة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوحي الذي أوحاه الله إليه، هذا الهدى والنور. وهؤلاء الذين ينكرون السنن ويريدون تضييق دائرة الاحتجاج بالسنة إنما يريدون أن يزيحوا هذا الوحي. لماذا؟ حتى تحل محله الأهواء، أهواء البشر. إن الذين ينكرون السنة في هذا العصر، أيها الأكارم، يا معشر طلبة العلم، ينبغي أن تفهموا مقصود هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يزيحوا السنة لأنها حجرة عثرة أمام مشاريعهم التغريبية. يريدون إسلاما مناسبا لهذا العصر، إسلاما مناسبا للذوق العام. لذلك فهم ينكرون السنة كمرحلة أولى فقط، ثم يتفرغون للقرآن الكريم يتأولونه على حسب أهوائهم. فالمتمسكون المدافعون عن السنة النبوية الذابون عن حياضها، الحقيقة أنهم يحفظون بيضة الدين ويحفظون القرآن الكريم ويدافعون عن هذين الأصلين العظيمين. من أجل ماذا؟ حفاظا عن هذا الدين. ونحن إن قصرنا أيها الأكارم، إن قصرنا في الدفاع عن مصادر ديننا فلا خير فينا، وسيسألنا ربنا سبحانه وتعالى، وستأتي الأجيال من بعدنا فتذمنا لأننا ما نصحنا ولأننا ما بينا ولأننا ما أوصلنا الرسالة إلى الأجيال التي من بعدنا. من أجل هذا ينبغي أن نقوي مذهبنا وأن نستدل على حجية سنة نبينا ومكانتها في التشريع بالأدلة من القرآن والسنة والواقع والعقل وغيرها من الأدلة. لماذا؟ من أجل إقرار هذه السنة وتثبيتها وترسيخها في مجتمعاتنا في الأجيال القادمة، حتى لا يخدعوا ولا يغلبوا فيضيعوا ونسأل عنهم نحن من كنا في هذا العصر ولم نبين. والسبب في ذلك أيها الأكارم أن موجة الإلحاد المعاصرة والموجودة اليوم، هذه الموجة موجة الإلحاد، ذكر المتتبعون لهذا الملف ملف الإلحاد أن أول الطريق إلى الإلحاد هو إنكار بعض الأحاديث. فبعض الملحدين لما تاب قيل له ما كان أول شأنك؟ قال أول شأني كان في إنكار بعض الأحاديث. ثم استشرى هذا الإنكار حتى أنكر السنة، وبعد أن أنكر السنة بدأ يتأول القرآن، ثم بعدها بدأ في إنكار دلالات القرآن بل وأنكر آيات من القرآن، إلى أن وصل به الأمر إلى إنكار وجود الإله. فنحن بدفاعنا عن السنة وتثبيتها وتثبيت حجيتها في الحقيقة نضع سدا حصينا منيعا أمام هذا الجيل حتى لا يسلك ولا يدخل إلى مسلسل الشك، لأن الشك في السنة يولد الشك في القرآن والشك في الإله في وجوده. فحتى نقطع الطريق على شياطين الإنس والجن ولا يوصل هذه الأجيال إلى الإلحاد واللادينية، ينبغي أن نستميت في الدفاع عن الأحاديث وعن السنة النبوية بأدلة من القرآن وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به وكتاب الله، نعم كتاب الله عز وجل لا يختلف به اثنان في وجوب التمسك به. لكن نحاجج هؤلاء المنكرين، إذا قلتم بوجوب الاحتكام إلى كتاب الله، ألم تقرأوا في كتاب الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك عليهم شهيدا؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه آية ذهبية لك يا طالب العلم في الرد على كل من أراد أن يهون من السنة النبوية، أن يهون من مكانة السنة النبوية، فترد عليه بالقرآن قائلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذين يؤمنون بحجية السنة النبوية إنما يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من القرآن. فلا فرق بين طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك حديث المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، والذي مثله معه وماذا؟ والسنة النبوية. فالسنة النبوية تحرم ما يعني حرم القرآن وتقوم مقام القرآن الكريم في التحليل والتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول من لدن نفسه، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبمثل هذه الدلالات يا طالب العلم تستطيع أن تدافع عن سنة نبيك بكل سهولة وبكل قوة بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم. وإلى هنا نصل في هذا المجلس الأول على أن نختم إن شاء الله في خمسة أو أربعة مجالس إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجو من إخواننا أن يكونوا قد استفادوا من هذه المقدمة العظيمة التي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز مؤصلا للأصول التي ينطلق منها الرجل أو الطالب أو الطالبة السني أو السنية للدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة المتينة هي كتاب الله سبحانه وتعالى، الأصول الثلاثة المتفق عليها بين أهل العلم. انطلاقا من هذه الأصول نستطيع أن ندك شبهات منكري السنة ومنكري الأحاديث وأن نلزمهم إلزاما قويا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لحمل هذا العلم وتبليغه والذب عن سنة نبيه، فإن الذب عن السنة في هذا العصر هو أفضل من إيصال السهام إلى نحور العدو، كما قال الإمام ابن القيم وفقنا الله لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.